من الدوحة تقدم كتلة أحاسيس ومشاعر أرهقها الزمن، فيض من الحب والحنان خانهما التعبير.
طبيعي نقص وظيفة، يعني واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويلة، والعين تستعمل والأذن تستعمل والذاكرة تستعمل، خلاص تعبت فيها.
يوم وصل أبوك عمره 70، أمك وصلت عمرها 60، ما قدروا الآن يستطيعون على العيش، وضعف الجسم وضعف العظم وشاب الرأس.
أرض متعطشة لضيف حنانك ورعايتك ترويها.
والله إن دعوة من الوالدة أنصر لك من جيش جرار.
واتق غضب الحليم إذا غضب.
رفع يديه للسماء قال والله ما أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله وأنا خصم، والله
ما نظرة المجتمع الصحيحة إلى كبار السن. أحسام حلقات خاصة بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإعداد الموسيقي والتوزيع طارق عاكف. الإخراج علي السادة.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي احسان، الذي يأتيكم عبر اثير اذاعة قطر من الدوحة خلال نصف ساعة حوارية من الان، والتي نسلط فيها الضوء كما هو معتاد على بعض المشاكل او الصعوبات التي تواجه بعضا من افراد هذه الفئة العمرية في كافة المجالات، من خلال احتكاك كبير السن بمجريات الامور الحياتية داخل المجتمع. وكما نذكر دائما المستمعين الكرام، فإن هذا التعاون بين إذاعة قطر والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين من خلال برنامج إحسان هو مبادرة حقيقية للوصول إلى ما يعانيه كبار السن من قضايا وعوائق، ومن ثم محاولة إيجاد حلول لهذه العوائق من خلال التواصل مع الجهات المعنية في هذا المضمار. في حلقة هذا اليوم مستمعينا الكرام، سنطرح إحدى تلك المطالب التي يحتاجها كبير السن في مجال الخدمات البنكية والمصرفية وما يتبعها من قوانين وأنظمة خاصة بها. طبعا لا يخفى على أحد ما تبذله الجهات المعنية في هذا المضمار في الدولة من جهود وخدمات من شأنها تبسيط وتسهيل الإجراءات والمعاملات المالية التي تقدمها البنوك لكافة فئات المجتمع، ولكن ما نتحدث عنه اليوم تحديدا هو الجزء الخاص بكبار السن في هذه الخدمات، سواء من الناحية التنظيمية أو حتى القانونية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم في هذه الحلقة دكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
يسعدنا أيضا أن يكون معنا بالاستوديو دكتور طارق محمد سعيد، المستشار القانوني والمحكم الدولي بمركز قطر للتوثيق والتحكيم. أهلا بك دكتور طارق.
أهلا وسهلا.
كما سيكون معنا أيضا ونرحب به الأستاذ إبراهيم العلي، رئيس القسم المالي لمؤسسة إحسان، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا أستاذ أحمد.
يسعدنا أيضا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح الجيدة، الخبير المصرفي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين. أستاذ صلاح مساء الخير.
مساء الخيرات.
أهلا بك سيد صلاح. نرحب بجميع ضيوفنا الكرام. دعونا وقبل أن نخوض في سياق هذه القضية أن نستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح أبعاد هذا الموضوع.
لا تخفى على أحد الجهود التي تبذلها البنوك والمصارف القطرية أو العاملة في قطر من خلال الدعم السخي والكبير الذي تقدمه الدولة بتوجيه من ولاة الأمر للقطاع المصرفي، حرصا منهم واهتماما لا حدود له من أجل توفير أرقى الخدمات والتسهيلات المصرفية للمواطن وللمقيم أيضا. أمام هذا الواقع تبقى هناك ملاحظة على درجة كبيرة من الأهمية. ملاحظتنا بهذه الفئة العمرية من كبار السن وهي الأنظمة واللوائح التي تنظم منح مثل تلك الخدمات والتسهيلات الموجهة خصيصا لكبار السن. في ظل التطور التكنولوجي والإجراءات الإلكترونية المعقدة، ماذا تقدم البنوك من خدمات موجهة خصيصا لهذه الفئة؟ ما مدى حاجة جهات التمويل لوجود سقف أعلى للأعمار بالنسبة لمستحقي القروض من كبار السن؟ ما هي الأسباب الرئيسية التي يتم اعتمادها في مثل هذه القرارات؟ وهل قوانين شركات التأمين قد تؤثر على قرارات البنوك في هذا الشأن؟ ماذا عن حماية كبار السن مما قد يتعرضون له من محاولات احتيال نتيجة جهلهم بجوانب عدة في هذا الشأن؟ أظهر تقرير حديث في بعض دول أوروبا استياء كبار السن في تلك الدول من التمييز الذي تمارسه ضدهم البنوك، بما في ذلك وضع حد أقصى للسن المسموح به للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان من تلك الجهات، ويرد القائمون عليها بالقول إنه نظرا لأن سداد القرض يتم على مدى فترات محددة، فإنه من الضروري أن يسمح العمر المتوقع للمقترض بسداد المبلغ قبل وفاته. لكننا ولله الحمد فإن نهجنا الإسلامي في هذا الشأن يحث على رعاية كبار السن وحماية حقوقهم في كافة الجوانب، وما الأعمار إلا بيد الله، معادلة يراها البعض صعبة، إلا أن البعض الآخر يرى أن ضرورة إيجاد آلية معتدلة لها بات أمرا ملحا.
الآن مستمعينا الكرام، وبعد أن سمعنا إلى هذا التقرير، لعل محور الموضوع أصبح واضحا لمناقشة أبعاده. طبعا نحن الآن في جلسة الحوار، الجلسة هي عبارة عن أطراف، طرف يطالب بحقوق كبار السن، وأطراف تمثل الجهات المعنية وخبراء ومختصين في هذه القضية. اسمحوا لي أن أوجه سؤالي بداية إلى المؤسسة القطرية لرعاية إحسان، ما هي وجهة نظر المؤسسة في هذا الموضوع سيد إبراهيم العلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بهذه الفئة من المجتمع وهم المسنين. سياسة المؤسسة القطرية رعاية المسنين إحسان التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل التسهيلات للمسنين، والمسنين مثل ما تعرفون يمثلون شريحة كبيرة من عملاء البنوك. كما يسعدنا أن نشوف البنوك تقوم بخطوات جادة للتسهيل على كبار السن، لأن وجدنا في المؤسسة من خلال اتصالنا مع المسنين تضح لنا أن توجد معاناة كبيرة لكبار السن في الحصول على الخدمات البنكية. وإحنا ننتظر تعديل هذه اللوائح والأنظمة الخاصة بكبار السن. وأكثر طبعا ما وأكثر العقبات اللي تواجه كبار السن طبعا هي القوانين واللوائح الخاصة اللي في البنوك اللي تتعلق بحصول المسن على التسهيلات البنكية بضمان الراتب. طبعا إذا وصل عمر العميل إلى 60 سنة يتم إيقاف صرف القروض والتسهيلات البنكية للعميل. وطبعا وجدنا تفاوت طبعا بين بنك إلى بنك مع المسنين. في بعض البنوك من تبدأ من 60 وصل، وبعض البنوك إلى سن 65.
نعم، يعني هو أنت في النهاية كمؤسسة إحسان تطالب بوجود إجراءات خاصة تكفل سير أمور كبار السن فيما يتعلق بإجراءاتهم وتحركاتهم داخل البنوك والمصارف. دكتور محمد بن سيف الكواري، ما مدى الحاجة في نظرك لمثل هذه الإجراءات الخاصة والموجهة خصيصا لكبار السن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن احنا نتكلم من الناحية الإنسانية، نتكلم الآن إذا كنا نقول نتكلم عن حقوق الإنسان. فالرجل المسن أو الكبير له حق، وهو حق متميز كفل له أيضا الإسلام وكل المواثيق الدولية الصادرة بالنسبة لحقوق الإنسان. هذا الرجل الكبير في السن يجب أن يكون له معاملة خاصة في البنوك، يعني كمؤسسة هو يتردد عليها بشكل كبير. يعني أنا كما ألاحظ في الدول المتقدمة هناك في البنوك تخصص غرف لكبار السن، فهو لا يأتي ويقف في الطابور ولا يأتي يتنقل من شباك إلى شباك، وإنما عندما يدخل إلى المصرف يجد هناك غرفة ويجلس بها، وهذه الغرفة فيها تلفزيون وجرائد ومجلات، ثم يأتي أو يأتي شخص من البنك يقوم بمعرفة طلبات هذا الرجل أو المرأة، ثم هو بنفسه يقوم بإنهاء هذه الإجراءات. هذه الدول المتقدمة التي تراعي حقوق الإنسان، حقوق هذا الرجل الكبير. فلذلك حقيقة نحن نتمنى أن نجد هذه الصورة الإنسانية في مؤسساتنا.
هو بالفعل كما تقول دكتور يعني محمد، هو موضوع بالفعل إنساني وموضوع مجتمعي قبل أن يكون موضوع بنكي أو موضوع مصافي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والإجراءات الإلكترونية المعقدة في البنوك. الأستاذ صلاح الجيدة الخبير المصرفي في عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، في ظل هذا التطور كما تحدثنا التكنولوجي والإجراءات الإلكترونية، ماذا تقدم البنوك من خدمات موجهة خصيصا لهذه الفئة، أو دعنا إن صح التعبير نقول كيف تقيمون هذه الخدمات الموجهة خصيصا لهذه الفئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد إحنا نتكلم عن جزئين للخدمات، الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية التمويلية. إذا تكلمنا عن الخدمات المصرفية التي يستفيد منها العميل إن كان كبير السن أو صغير السن، يعني هي تفاوت من بنك إلى بنك. هناك بعض البنوك تقدم تسهيلات بأن يكون هناك مقاعد مخصصة، جهات مخصصة، أفراد مخصصين، لم نصل إلى أن يكون قاعات متخصصة. ولكن تكلمنا على التمويل، القاعدة ترتبط في عم المقترض وخاصة في الراتب التقاعد المرتبط بهذا الشخص، فتضع الضوابط واللوائح بمعرفة مدى إمكان هذا الراتب أو هذا المخصص التقاعدي يساهم في سداد هذا التمويل. وهذه الضوابط حقيقة مرتبطة بشكل كبير بتوجيهات البنك المركزي، بقدرة العميل في سداد وبقاء جزء من الراتب لتغطية احتياجاته اليومية، احتياجاته العائلية. لا توجد مرونة في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، لأن إن كانت هناك مرونة بتقديم تسهيلات كبيرة قد تساهم في إعاقة هذا الإنسان وتسبب له عوائق أكثر وقد تكون مشاكل أكثر في حياته. أما بالنسبة للخدمات اللي نتكلم المصرفية التقليدية، إن كانت على بطاقة الائتمان، الATM، السحب الآلي، الحسابات الجارية، الحسابات التوفير، هذه أنا أعتقد أنها متوفرة، ويستحسن مثل ما ذكر الدكتور أن تكون هناك حقيقة رؤية لخلق قد يكون فرع أو جزء قسم من الفرع تخدم. أنا لم أرى ذلك في السابق، ولكن نتمنى أن تحضر هذه التوجه المالية.
نعم، هو مطلب بالفعل مهم كما ذكر الأستاذ صلاح الجيدة. هناك القوانين التي تحكم وتنظم هذه الإجراءات. دكتور طارق محمد سعيد، كيف تقيمون اللوائح والقوانين البنكية المنظمة لهذا الموضوع تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي استكمالا للكلام اللي قاله الأخوة الأفاضل، أنا هركز في الشق القانوني. الحقيقة مش هتكلم عن الخدمات اللي بتقدمها البنوك، ولكن أنا هتكلم على القواعد المنظمة للتسهيلات البنكية اللي بتقدمها تحديدا لهذه الفئة من المجتمع اللي هم كبار السن. الحقيقة طبعا بعد الاطلاع على القانون المصرف قطر المركزي وبعد البحث والتحري في الأمر، تبين أن كل بنك عامل في دولة قطر هو بيحط اللوائح المنظمة له بما لا يتعارض مع تعليمات المصرف، بمعنى أن ما فيش في القانون ما يلزم البنوك باتخاذ إجراءات معينة أو شروط أو واجبات معينة، تتفاوت الشروط والأحكام من بنك إلى آخر، بدليل موضوع السن والتسهيلات اللي بتقدم لكبير السن.
القوانين التي تسير عليها البنوك المحلية، أليس مصدرها البنك المركزي كمشرع؟
مصدرها البنك المركزي بشكل عام. البنك المركزي له دور رقابي وإشرافي، ولكن اللي بيحدد الشروط الخاصة بكل بنك هو البنك نفسه، بعد ما بيعرضها وبياخد الموافقة من البنك المركزي. لذلك بتختلف الشروط والأحكام بين بنك لبنك. على سبيل المثال بعض البنوك لغاية فترة بسيطة ما تتعداش سنة كان الحد الأقصى للسن اللي ممكن يدي بيه تسهيلات لأي عميل، الحد الأقصى إن لازم عندما يبلغ سن 60 سنة تكون نهاية هذه التسهيلات. النهاردة أو في خلال عام تقريبا تفاوتت هذه السن، تتراوح الحين من 60 لـ62 لـ65 من بعض البنوك. دي ما بيحددهاش البنك المركزي، هي سياسة بنك هو اللي بيتحمل المخاطر وفق التعاقد والاتفاقيات اللي بتبقى مبرمة مع شركات التأمين اللي هي بدورها بتأمن على القروض أو التسهيلات الممنوحة للبنوك. فإحنا بنطالب وبنناشد المشرع إن هو يهتم بهذه الجزئية ويضع لها معيار وأسس تنظيمية بتكون ملزمة للبنوك وليست تقديرية لكل بنك على حد. بالإضافة إلى ذلك شركات التأمين بعد ما أصبحت تبعيتها الآن البنك المركزي بعد ما كانت لوزارة الأعمال والتجارة، فبرضو بنناشد أن يكون في نظم ومعايير ثابتة ما تبقاش لكل شركة تأمين على حدة، خاصة أن عائق السن بيكون من أهم المشاكل اللي بتقابل المسن، بالرغم من وجود راتب منتظم، بالرغم من وجود ضمانات، بالرغم من وجود ودائع، إلا أن شرط السن أحيانا يعيق حصوله على التسهيلات.
طيب نعود للأستاذ صلاح الجيدة في هذه النقطة تحديدا. سيد صلاح، برأيك ما هي الأسباب الرئيسية التي تستند عليها البنوك تجاه قرارات دعنا نقول تحجيم التسهيلات المقدمة لهذه الفئة؟
طبعا هي مرتبطة في ظروف العميل في سداد المديونية وسداد التمويل، يعني هذه المخاطر قد يرى بعض المؤسسات المالية هي مرتبطة في عمر، وسبحان الله يعني الأعمار بيد الله. لكن أنا أعيد كلام الأستاذ المحامي بخصوص هذا الموضوع، البنوك لها راية ولكن الضوابط من حجم القرض بحجم الراتب المستفاد هو بلا شك مرتبط بشكل يعني فعلي بحجم حجم الراتب ومدى قدرة البنك في عطاء مضاعف الراتب، يعني هذه إن كان على كبار السن ولا صغار السن.
يعني هو الأساس يعني المعيار الأساسي في تقييم مدى حقية التمويل هو مدى قدرة العميل على السداد
بالضبط في كل الأحوال إن كان كبير السن أو صغير السن. ارتباط فترة السداد هي قد تكون الاختلاف، فإذا كان الشاب مثلا في بداية حياة عمره 30 يرغب في الحصول على تمويل مسكن، لا يعني معظم المؤسسات تعمل في المدة 15 إلى 20 سنة بعض المؤسسات، ولكن إذا وصل في سن 60 ولم يستطع في شراء مسكنه ويرغب في شراء المسكن، هذا الموضوع دولي لا تستطيع المؤسسات المالية بأن تمول على نفس المدة التي تمول فيها الشباب. فالبنوك التقليدية تقلبت على بعض العوائق بجعل هناك آلية تأمين تحمي المصرف أو الممول في حال لا قدر الله وفاة الشخص. البنوك الإسلامية ارتقت في بعض الخدمات في هذا الخصوص وقدمت التأمين التكافلي وكذلك تغطي في حالة الوفاة لا قدر الله للعميل المقترض، ولكن ما زلنا نتحكم، يعني ما زالت المؤسسات المالية تتحكم في حجم القرض ومدة السداد بقواعد مرتبطة في قدرة العميل في السداد ومدى استمرارية تدفق الراتب لسداد هذا المبلغ بنفس الحجم.
يعني هي مسألة حقوقية، ولكن ما رأي حقوق الإنسان في هذا الموضوع دكتور محمد بن سيف الكواري؟
طبعا يعني احنا يعني انا حقيقة احترم كل القواعد واحترم كل القوانين، الا ان حقوق الانسان تقفز فوق هذا كله
بالتأكيد.
وفي الاخير صحيح نحن نحترم القوانين ونريد ان نطبقها، ولكن يظل الانسان هو الانسان، لازم ننظر اليه من هذه الزاوية انه لابد ان نقدم له ما يحترم إنسانيته، لأنه حقيقة ما جاء لهذا المصرف إلا لحاجة، والحاجة هنا يجب أن تقضى إليه من حيث الإنسان واحترام الإنسان. لذلك نحن نتمنى الحقيقة نرى المؤسسات المصرفية أن لا تحسبها واحد زي واحد يسوي اثنين، ولا تحسبها من حيث المخاطر، ولكن تحسبها من خلال حق هذا الإنسان وهو كبير السن علينا احنا كمؤسسات عامة ماذا نستطيع ان نخدم هذا الانسان. وبالتالي حقيقة انا اتمنى ان اللوائح هذه والقوانين التي وضعت بشكل جامد ان يكون لها مراعاة من حيث حقوق الإنسان.
نعم. يعني دكتور محمد يعني بلغت مستويات الرعاية في الدول الغربية إلى أن يصل الموضوع إلى الخدمات المنزلية، تصل الخدمة البنكية إلى منزل الشخص. هذه الفكرة تبنى جزء منها أيضا المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان أستاذ إبراهيم العلي. ماذا عن مقترح تقديم خدمات بنكية منزلية لتلك الفئة؟
المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان قدمت مشروع كبير للمجتمع القطري وهو برنامج الرعاية المنزلية، حيث تقوم فرق من موظفي المؤسسة بزيارة المسنين في بيوتهم بين أسرهم وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وكذلك العلاج الطبيعي، وتوفر لهم كافة الاحتياجات التي تطلبها المسن. واحنا نتمنى من البنوك أن يعني يطبقون نوع من هذه الخدمة كنوع من الامتياز إن أمكن. يعني
طيب يعني إذا تحدثنا يعني إذا تركنا الجانب الخدمي المباشر وتحدثنا عن الجوانب التوعوية، أستاذ صباح الجيدة ماذا عن الجوانب التوعوية بما تحمله من نصح وإرشاد التي تقدمها البنوك لكبار السن حماية لهم؟
يعني دائما اللي أول شرط آخر نور، يعني المفروض الجهتين تتحمل مسؤولية العملية أو التعامل. يعني كبير السن يعني أنا أؤيد كل ما هناك من فكر لتقديم وتسهيل إلا إذا في حال الإقراض والتمويل، يعني هذه شوية فيها ركائز قانونية، فيها حقوق أطراف مختلفة، حقوق أصحاب رأس المال، حقوق المودعين، حقوق المؤسسة المالية نفسها. يعني لا نرغب أن ندخل نظور طرف مقابل رضا طرف آخر، ولذلك أنا أتصور أن الطرفين مسؤول عن تحديد الأسقف والتعرف على المسؤولية خاصة في عملية التمويل.
نعم.
ولكن أؤيد الأخوان جميع الأخوان اللي يذكروا مدى مرونة المؤسسات المالية في تسهيل العملية، يعني تسهيل عملية سحب الودائع، تسهيل عملية فتح الحساب، تسهيل عملية يعني التعامل مع البنك في متطلبات اليومية، في صرف معاشات عمال ولا شيء من هالقبيل. ولكن الولايات على التمويل ضوابط واللوائح تحمي حقوق جهات عديدة. ولا نستطيع أن يعني أن يكون هناك تنازل، يعني بلا شك العملية إنسانية، ولكن مثل ما خايفين على المؤسسات خايفين على المقترض، لأن في دخول التمويل بحجم كبير يفوق قدرته قد يؤثر بشكل سلبي على الالتزام والسداد ويدخل في متاهة، ولا نتمنى أن كبير السن يدخل في متاهة تشيكات متجعة أو شرطة عاصمة وما
شابه. تبقى المعايير البنكية العالمية والدولية هي المسيطرة على هذا الموضوع، وهو الطرف الأقوى في المعادلة. ولكن دعنا بمناسبة الحديث عن هذه النقطة تحديدا أن نصل إلى حالة عملية يضطر كثير من كبار السن إلى الإفصاح عن رقم بطاقته الشخصية لأحد الأشخاص نظرا لعدم قدرته على استخدام الصراف الآلي مثلا. ماذا نقترح لتفادي هذا الأمر؟ دعونا نطرح هذا الأمر على الجانب القانوني الدكتور طارق محمد سعيد.
الحقيقة دي من ضمن الأفكار اللي تم طرحها اللي هي تقديم خدمات خاصة لكبار السن، لأن دي مشكلة فعلا بتقابل فيها كثيرة من المجتمع، كانوا كبار السن أو حتى ممكن من الأخوات والسيدات اللي هم يعني ضعاف القراية والكتابة شوية بيلجأوا لبعض الأحيان لمثل هذه الأمور. فعشان كده احنا بنقول وجود خدمة مميزة لهذه الفئة داخل البنك بتقديم خدمات خاصة لهم في غرف مستقلة أو تقديم خدمات متنقلة، زي حضرتك ما قلت في كثير من الدول بتقدم خدمات مصرفية متنقلة، في سيارة بنك متحرك بيتحرك من المكان زي ما في صراف آلي بيتحرك داخل الشوارع
ففي بنك متحرك بيقدم هذه الخدمة لهذه الفئة داخل البيوت.
نعم.
عشان نتفادى مثل هذه المخاطر، ودي اقل حقوق احنا بنطالب بيها لهذه الفئة، واللي احنا بنعمل من المشرع يتدخل فعليا، وعايزين نعمل قانون موحد لهذه الفئة نضم فيه جميع الحقوق والواجبات والالتزامات الخاصة بها
كحقوق اساسية من حقوق الانسان التي يجبها تجبها التشريع.
بهذه المناسبة طرح فكرة، زي ما في لجنة وطنية لحقوق الانسان بشكل عام، احنا نفسنا تكون في لجنة وطنية لكبار السن، وده كانت فكرة وكانت احدى التوصيات في ميثاق الرياض سنة 2009 بانشاء هيئة وطنية خليجية لكبار السن لحماية حقوقهم، وكانت مفروض انها بتطبق في خلال من 3 إلى 5 سنوات من تاريخ الميثاق في سنة 2009. فنتمنى من الجهات المسؤولة واولي الامر انهم يتبنوا هذا الرأي، ويكون في لجنة وطنية فعلا لكبار السن.
طيب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان دكتور محمد بن سيف الكواري، برأيك ما هي الآلية المقترحة في سبيل تحقيق مثل هذه المطالب؟
طبعا يعني هي الآليات موجودة، احنا كل المطلوب منا انه تبني الآليات نقول الدولية او يعني المعروفة دوليا. كبير السن يحتاج الى خدمة، الخدمة هذه كل ما كانت ميسرة اليه وبطريقة بسيطة وسهلة هو سيشعر ان المجتمع اعطاه حقه الانساني على الاقل. لذلك انا في تصوري ان كل المصارف الموجودة البنكية تستطيع ان تقدم هذه الخدمة بسهولة، يعني هي تستطيع الان تستطيع ان توصل الخدمات المصرفية الى المنازل. فلماذا لا توجد هناك سيارة متنقلة بدل كبير السن لا يذهب البنك، البنك يجي للبيت مثلا، وهو حق طبيعي الحقيقة من حقوقهم.
ما رأي الأستاذ صلاح الجيدة في هذا الموضوع؟
والله يعني لكل خدمة لها تكاليفها، يعني أنا أحس أني كأني أتكلم بأسلوب معاكس، أنا عندي كبار السن في بيتي
يعني هل تعتقد أن هناك عوائق قد تواجه هذا المطلب؟
بس لأن كل عملية لها تكلفة، يعني إذا كانوا كبار السن، يعني إن شاء الله لا نفكر بهذا الشكل، لكن إذا كانوا موجودين في مسكن متجمعين تأتي لهم سيارة بتقديم الخدمات صحيح، لكن لو بنعتقد أن في كل مسكن في هناك كبار سن فالسيارة بتتنقل من منطقة إلى منطقة، ولكن إذا كانوا منفردين متواجدين في بيوت صعب، ولكن الخدمات المباشرة بوجود جهاز متنقل أعتقد يعني رؤية طيبة وإيجابية، ولكن إذا بتحسبها احتساب بالتكلفة وكيفية التواصل مع هذول الكبار السن بتكون صعبة جدا.
نعم.
إذا كان بننتقي من بيت لبيت من حارة لحارة بتكون صعبة جدا، أتصور أنا شخصيا.
نعم. وفيما يتعلق يعني بالتمويلات المباشرة لكبار السن، عادة ما يرد القائمون عليها إلى أنه نظرا لأن سداد القرض يتم على مدى فترات محددة، فإنه من الضروري أن يسمح العمر المتوقع للمقترض بسداده قبل وفاته. هي معادلة وكما ذكرنا في التقرير منذ قليل يراها البعض بالفعل صعبة، إلا أن البعض الآخر يرى أن ضرورة إيجاد آلية معتدلة لها بات أمرا ملحا، وهو ما أعتقد أننا اتفقنا عليه اليوم في حلقة هذا اليوم. لعلنا أيضا تمكننا من إيصال صوت المسن للجهات المعنية بهذا الأمر، نحن وضيوفنا الكرام الذين نشكرهم ضيوفا كراما كانوا معنا في حلقة هذا اليوم. الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا لك دكتور محمد. والدكتور طارق محمد سعيد المستشار القانوني والمحكم الدولي مركز قطر للتحكيم والتوفيق، شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
كما نشكر أيضا الأستاذ إبراهيم العلي رئيس القسم المالي بمؤسسة إحسان، شكرا لك أستاذ إبراهيم.
شكرا.
الشكر أيضا متواصل لسعادة الأستاذ صلاح الجيدة الخبير المصرفي في وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين، شكرا لك سيد صلاح.
أهلا وسهلا، شكرا لك.
في نهاية حلقتنا مستمعينا الكرام، لعلنا توصلنا إلى رؤية واضحة حول هذه القضية تحديدا، وهي قضية الخدمات البنكية الموجهة لكبار السن. إلى اللقاء.